الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لازلنا في هذه المنظومة السائرة، وهي منظومة وألفية صفوة الزبد، صفوة الزبد فيما عليه المعتمد، للعلامة أحمد بن الحسين بن رسلان المتوفى سنة 44 و800 للهجرة رحمه الله تعالى وغفر له. ونحن في أول باب السواك، قال رحمه الله تعالى: باب السواك أو باب السواك، وجهان جائزان، باب السواك مبتدأ وخبر، وباب السواك خبر لمبتدأ محذوف. يسن لا بعد زوال الصائم، وأكدوه لانتباه النائم، ولتغير فم وللصلاة. تقدم الكلام على للصلاة، هذا الموضع الثالث، ويضاف أيضا عند الوضوء كما تقدم. اختلف الشافعية هل السواك سنة للوضوء أم سنة عند الوضوء، والذي يدل عليه الحديث أنها أن السواك سنة عند الوضوء مستقلة، ونظيرها أمر الصلاة، نظيرها الصلاة. ويستحب السواك كذلك في موضع أيضا غير هذه المواضع، وهو عند دخول البيت، يستحب أيضا في موضع رابع أو خامس إن صح التعبير إذا عددنا الوضوء موضعا، في موضع خامس وهو عند دخول البيت والمنزل يستحب السواك، لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. فهذا يدل على استحباب السواك عند دخول المنزل. ويستحب السواك كذلك عند قراءة القرآن، يستحب السواك أيضا عند قراءة القرآن، ليكون المرء طيب الفم طيب الرائحة عند تلاوة كلام الله عز وجل، فيتزين بذلك. في بعض الأحاديث الثابتة الصحيحة يضع الملك فاه يسمع القراءة فلا زال يقرب حتى يضع فاه، والحديث في الصحيح. هذه المواضع لا تختلف المذاهب الفقهية، سواء كانوا حنفية أو مالكية أو شافعية أو حنابلة، على استحباب وتأكد السواك فيها، وغيرها كذلك يستحب. فالسواك مستحب في كل أوقات اليوم استحبابا أكيدا، وإنما جاءت هذه المواضع لفعل رسول الله أو قوله صلى الله عليه وسلم فيها بالسواك، لفعل رسول الله السواك فيها أو أمره بالسواك فيها. ومن المواضع أيضا التي ثبت فيها استحباب السواك يوم الجمعة، يوم الجمعة، ففي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، غسل يوم الجمعة على كل محتلم. وأن يمس غسل يوم الجمعة على كل محتلم ويستاك ويمس من الطيب، ويستن أو يستاك ويمس من الطيب، في رواية ويمس من الطيب ما قدر، وفي رواية ويمس من طيب من الطيب ولو من طيب امرأة، ولو من طيب امرأة. حديث أبي سعيد رضي الله عنه نص في المسألة، غسل الجمعة غسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك أو وسواق، وأن يمس من الطيب ما قدر. والحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ للإمام مسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. هذا أيضا من مواضع الأمر بالسواك، غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من طيب من الطيب ما قدر. في مذهب الحنفية في هذا الموضع نكتة لطيفة جديرة بالعناية، في مذهب الحنفية في هذا الموضع نكتة لطيفة هي جديرة بالعناية، وهي أنهم قالوا استحبوا السواك في كل ما يكون فيه اجتماع بالناس، استحبوا السواك في كل ما يكون فيه اجتماع مع الناس، يعني بمثل ما يجتمعون يوم الجمعة. فيوم الجمعة يغتسل يتطيب يستاك، قالوا فيستاك في كل اجتماع، في كل اجتماع بالناس يستاك في كل اجتماع بالناس. ومن الغرائب ها هنا ما ذهب له الإمام أبو محمد بن حزم، فقد استدل بحديث أبي سعيد على أن السواك يوم الجمعة فرض واجب. من الغرائب ما ذهب له ابن حزم رحمه الله، فاستدل بحديث أبي سعيد غسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك وسواك ويمس من الطيب ما قدر على وجوب الاستياك يوم الجمعة، وسائر أهل العلم على أن السواك مستحب يوم الجمعة وفي غير الجمعة. وغسل يوم الجمعة كما سيأتي الراجح أنه مستحب إلا إذا دعا أمر إلى وجوبه، ككون الإنسان لم يغتسل من نحو أسبوع فتكون له رائحة كريهة فيقال له يجب أن تغتسل، وهذا فهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كما في سنن أبي داود لما ذكر حديث وجوب الغسل يوم الجمعة على كل محتلم ذكر رحمه الله قال كان الناس يلبسون جلود الغنم ولا يغتسلون أسبوعا فيأتون وقد أصابهم العرق فيؤذي بعضهم بعضا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا يوم الجمعة، في بعض الألفاظ أن يغتسلوا في بعض الأحاديث في الأسبوع يوما، يعني لأجل أن لا يؤذوا بعضهم بعضا، لا سيما إذا لبسوا مثل الجلود التي تتغير فيها رائحة الأبدان. شاهد قول ابن حزم غريب في الباب، هذا قول غريب في الباب. أيضا من المواضع التي اتفق الفقهاء الأربعة على استحباب السواك فيها في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية قالوا يستحب السواك عند احتضار الميت، عند احتضار الميت، قالوا يستحب السواك عند احتضار الميت. ويستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل على عبد الرحمن بن أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، أي نظر إليه نظرا كأنه يطلبه، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره. قال فأخذت السواك، قالت عائشة، فقضمته وطيبته. وهذا يستدل به الفقهاء على جواز أن يستاك الإنسان بسواك غيره ويقيد في الحاجة وفي الأهل ونحوهم، استدل به الفقهاء من الشافعية وغيرهم على هذا. فقضمته وطيبته أي قطعته. يقول بعض الأطباء اليوم إن استخدام السواك دون قطع أوله لفترة يقل فيه النفع والانتفاع، لا سيما إذا لم يغسل، فالأولى للإنسان إذا مر عليه يوم أو أكثر قليلا أن يقطع السواك. ثم هكذا يقول الأطباء المعاصرون في دراسة موجودة، ثم يقطع ثم يستاك بجديد وهكذا حتى يقطع السواك أكثره أو ما يستطيعه منه. فقضمته وطيبته ثم أعطيته النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به استنانا. قالت عائشة ما رأيت رسول ما رأيته استن استنانا قط أحسن منه. فاستن النبي صلى الله عليه وسلم استنانا جميلا بالسواك وهو في مرض موته، في سكرات الموت، وهو يستاك ويستاك. قالت عائشة ما رأيت رسول الله استن استنانا أحسن منه. ثم رفع يده فقال ثلاثا في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، ثم قضى أي مات صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فكان مات بين حاقنتي وذاقنتي أي في صدري، بين الحاقنة والذاقنة أي في الصدر. استدل الأئمة الأربعة على استحباب السواك عند احتضار الميت، عند احتضار الميت بتشديد الياء، عند احتضار الميت. وزادوا فقالوا والسواك مما يعين الميت على نزع الروح وقبضها. فها هنا مسألتان، المسألة الأولى استحباب السواك عند الاحتضار، هذه مسألة. المسألة الثانية أن السواك يعين على سهولة نزع الروح وخروجها، فهما مسألتان. أما المسألة الأولى فلا كلام لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استاك بسواك عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. وأما المسألة الثانية فلا دليل عليها من السنة أو من الكتاب على أن السواك يعين على نزع الروح بسهولة، وإنما هذا استنباط قاله بعض الفقهاء فمشى في الناس. وهذه المسائل من مسائل علم الغيب لا يخاض فيها إلا بدليل، هذه المسائل لا يخاض فيها إلا بدليل، فمن لم يأتي بالدليل لم نقبل قوله، لا نقبل قوله. ولهذا لا أعلم ولا وقفت على دليل لمثل هذا القول، ولا وقف غيري أيضا ممن نظروا في هذا الأمر على دليل يدل على استحباب السواك عند نزع الروح، وأن هذا مما يعين على نزع الروح بسهولة، هذا يحتاج إلى دليل، والله أعلم بذلك بهذا الدليل، لا نعلم الدليل إلى اليوم، ومن وقف على دليل فليفد وليقل بهذا القول، فهذا من علم الغيب. هذه أهم المواضع التي جاء في السنة الدليل على تأكد السواك فيها، مع أن السواك مؤكد في سائر اليوم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولتغير فم وللصلاة وسن باليمنى. هذه مسألة جديدة، وهي: هل يستحب السواك باليد اليمنى أم يستحب السواك باليد اليسرى؟ هل يستحب السواك باليد اليمنى أم يستحب السواك باليد اليسرى؟ هذه المسألة فيها قولان مشهوران عند أهل العلم، هذه المسألة فيها قولان مشهوران عند أهل العلم. القول الأول ما ذكره الناظم رحمه الله في هذه المنظومة: وسن باليمنى، أي يسن الاستياك باليد اليمنى، فيأخذ المسواك أو السواك بيمينه ثم يستاك بيده اليمنى، وسن أي هذا من السنن ومن المستحبات. وهذا هو المشهور عند كثير من الشافعية، وهو المشهور أيضا عند الحنفية والمالكية، وقال به بعض الحنابلة وغيرهم. إذن هذا القول هو المشهور عند الشافعية: وسن باليمنى، أي السواك. وهو أيضا مشهور في مذهب الحنفية ومشهور في مذهب المالكية، وبه قال بعض الحنابلة، فهذا قول الجمهور من أهل العلم. هذا القول الأول في المسألة، ودليلهم عموم حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. دليلهم عموم حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. في تنعله أي في بدئه بلبس النعال، فيحب أن يقدم لبس النعل اليمنى، وترجله أي امتشاط شعره فيبدأ بشقه الأيمن ثم غيره، وطهوره أي في وضوئه وفي غسله وفي نحو ذلك من الطهارات، يحب أن يتيامن، وفي شأنه كله يحب ما استطاع أن يستقدم أن يقدم يده اليمنى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: والسواك من الطهور، قالوا: والسواك تطيب وطهور. ولهذا في حديث عائشة رضي الله عنها الآخر المعلق، الحديث المعلق في صحيح البخاري: السواك مطهرة للفم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة، فهو داخل في عموم وطهوره في الحديث الآخر، فهو مطهرة وهو طهور. على هذا القول استحب أن يؤخذ السواك باليمين، فيستاك المسلم والمسلمة بيمينه. القول الآخر هو المشهور عند الحنابلة وبه قال طائفة من الحنفية، وقاله بعض الشافعية وهو زين الدين العراقي، أن المستحب الاستياك باليد اليسرى، أن المستحب في الاستياك استعمال اليد اليسرى. وانتصر لهذا القول جدا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له في فتوى مطولة في مجموع الفتاوى المجلد 21. وقال في كلامه: الأفضل الاستياك باليسرى، نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكوسجي، ذكره عنه في مسائله. وما علمنا، يقول ابن تيمية، هذه عبارة مشكلة، وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك، يعني أن السواك إنما يؤخذ باليسار لا باليمين، وأن الاستياك يكون باليد اليسار لا باليمين. يقول ابن تيمية: وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك. هذه كلمة قوية من مثل ابن تيمية الذي وصفه الذهبي والبرزالي وغيرهم بأنه من أعلم الناس بمذاهب الأئمة. ويقول ابن تيمية أيضا: السواك من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار والمخاط، وإزالة الأذى إنما تكون باليد اليسرى، إزالة الأذى إنما تكون باليد اليسرى، فهو كالاستجمار عنده، وصرح بها لأنه إزالة للأذى. وقال أيضا في ضمن أدلته، وهذا من أقوى الأدلة عنده رحمه الله تعالى، قال أيضا في ضمن دلائل كلامه التي استدل بها، قال: الأفعال التي يفعلها الإنسان إما أن تفعل باليدين كلاهما أو تفعل، فالمشتركة التي تفعل باليمين وباليسار، إن كانت من باب التكريم قدمت اليمنى، وإن كانت من باب إزالة الأذى كالاستجمار ومس الذكر والاستنثار والامتخاط، تقدم اليسرى. إذا تأملنا هذا المذهب والمذهب الذي قبله، وجدنا أن أصل الخلاف هل السواك إزالة للأذى، إماطة للأذى، أم السواك تطيب وتطهير، هذا موضع المنازعة. فالأوائل القول الأول يقولون السواك تطيب للمحل وطهارة له، وابن تيمية وغيره يقولون لا، بل السواك إزالة للأذى، إماطة للأذى، إزالة للأذى. فالذي يرى الثاني يقول يفعل باليسار، يفعل باليسار. قالوا: وهكذا حديث عائشة وفي شأنه كله، أي فيما كان من أمر التكريم. يناقش هذا القول، القول الثاني، يمكن أن يناقش بأمور، منها أن يقال: لو كان الاستياك من باب إماطة الأذى والقاذورات لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه مرارا ودائما، لو كان السواك كما يذكر ابن تيمية من باب الأذى والقاذورات وإزالة القاذورات لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصحابه وفي حضور الناس مرارا ودائما. ففرق بين البابين، بين باب إزالة القاذورات والأذى، وبين باب تطيب الفم وتطهيره بالسواك، فرق بين هذا الباب وهذا الباب. فهذا باب وهذا باب، فهذا فهما بابان مختلفان لمن تأمل. في حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، والسواك بسواك رطب، والسواك في فيه، وهو يقول أع والسواك في فيه. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متحرجا من أخذ السواك واستياكه صلى الله عليه وسلم في أسنانه، بل ولا حتى في لسانه، حتى إنه يصدر منه ذلك الصوت أع كأنه يتهوع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدل على أن هذا الباب أقرب إلى باب الطهارة والتطهير منه بباب الأذى والاستجمار، وهذا ظاهر لمن تأمل. ثم يقال أيضا: ليس كل استياك يراد به دفع الأذى، فأحيانا يستاك الإنسان في اليوم مرارا، فلو كان في المرة الأولى كان لإزالة الأذى، فما بال سائر اليوم في دخوله صلى الله عليه وسلم المنزل، في قيامه للصلاة، في وضوئه، في سائر أحواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل كل استياك يراد به إزالة الأذى؟ وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى، أن السواك عبادة، السواك عبادة، جاء الأمر بها كما في يوم الجمعة، وأن يستاك ويستاك، فدل على الأمر بالاستياك. حتى إن ابن حزم ذهب إلى إيش عندك يا أبا عبد الله، إلى أن الاستواك يوم الجمعة إيش واجب وفرض، لأنه جاء به الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله غريب، والأدلة تدل على أنه مستحب، السواك مستحب حتى في يوم الجمعة. فالشاهد أن السواك عبادة مما يحبها الله ويرضاه. ما تعريف العبادة عندك يا أخانا محفوظ؟ عرف العبادة. نعم أحسنت، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقال الأصوليون: العبادة ما أمر بها من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. هكذا يقول الأصوليون، أمر بها. هل أمر بالسواك؟ الجواب: جاء الأمر به في حديث الجمعة، في غيرها من الأحاديث. طيب، هل يرضى الله ويحب السواك؟ عندك يا أخانا عبد الرحمن، ما الدليل؟ أحسن، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، فهو يحبه جل جلاله ويرضى بالسواك، دل على أنه عبادة، فهو عبادة جاء الأمر بها. قد يقول قائل: والحكمة منها؟ قلنا: الحكمة منها النظافة، لا نقول إنها عبادة غير معقولة المعنى، لا، هي عبادة معقولة المعنى. فالمتطيب بالسواك يصير فمه طيبا بعيدا عن الرائحة الكريهة، لا سيما إذا كان السواك نظيفا وكان السواك جديدا، فيكون طيب الرائحة، وهذا مما يحبه الله عز وجل، يحب فيتعبد لله بفم طيب الرائحة في صلاته، في قراءته للقرآن، في وضوئه وغير ذلك، حتى في دعائه أيضا استحب أيضا عند الدروس، عند الخطب، عند المجامع، كل ذلك مما يدخل في عموم أحاديث الأمر بالسواك والحرص عليه، فيها الأمر بذلك. من الغرائب أيضا في هذا الباب ما قاله الإمام أحمد بن عمر القرطبي في المفهم، شرح مختصر اختصار صحيح مسلم، توفى سنة 56 و600، يقول القرطبي، وهذا كلام غريب نقله غير واحد، يقول القرطبي: وعليه أن يتجنب أن يتجنب استعمال السواك في المساجد، أي على المسلم أن يتجنب استعمال السواك في المساجد والمحافل وحضرة الناس، هكذا يقول القرطبي رحمه الله. ولم يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه تسوك في المسجد. طيب، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. مع كل صلاة، أين تصلى تلك الصلاة؟ المراد الفرائض ويدخل فيها النوافل، فسبحان من لا يخفى عليه شيء، أو سبحان من لا يخطئ. يقول يعني: وعليه أن يتجنب استعمال السواك في المساجد والمحافل وحضرة الناس. ولم يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه تسوك في المسجد ولا في محفل الناس، لأنه من باب إزالة القذر والوسخ، ولا يليق بالمساجد ولا بمحاضر الناس، ولا يليق بذوي المروءات، هكذا يقول، ولا يليق بذوي المروءات فعل ذلك في الملأ من الناس، انتهى كلامه. وهذا تأثر بهذا القول العراقي في طرح التثريب، فقال: استحب السواك باليسار لأنه من باب إزالة الأذى. هو العراقي شافعي وانتصر لهذا القول. وهذا قول مردود رده أهل العلم، فليس على إطلاقه أن يقال إن السواك إزالة للقذى كإزالة القذى في الاستجمار ونحوه، لكن السواك تطهير وتطيب، وهذا أولى وأشبه بالسواك، أنه تطهير وتطيب، مطهرة للفم. ولهذا رده شيخنا العلامة البارع الشيخ محمد بن علي بن آدم الإتيوبي عافاه الله وشفاه في ذخيرة العقبة في شرح المجتبى، وقال: وما قاله القرطبي مخالف للنصوص الدالة على جواز الاستياك في المسجد، كحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة بالسواك عند كل صلاة، المتفق عليه. فإنه ظاهر في المسجد، لأن الصلوات غالبا تكون فيه، وقد ثبت أن زيد بن خالد الجهني كان يشهد الصلوات في المساجد وسواكه على أذنه موضع القلم. من الذي فعل ذلك؟ زيد بن خالد الجهني صاحب حديث مطرنا بنوء كذا. قال رحمه الله، قال حفظه الله: كما في زيد بن خالد الجهني كان يشهد الصلوات في المساجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده موضعه. أخرجه أبو داود والترمذي وغير ذلك من النصوص الواضحة. قال الشيخ وفقه الله: والحاصل أن السواك من باب التطيب والتطهير، فالمستحب أخذه باليمين فتفطن ولا تكن أسير التقليد فإنه مستند البليد. انتهى كلامه. العلامة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رأى ما رأى ابن تيمية رحمه الله فقال يستحب السواك باليسار. أما الشيخ المحقق الكبير الفقيه ابن عثيمين رحمه الله فرأى أن الأمر واسع، أخذت السواك بيمينك أو أخذته بيسارك، الأمر واسع عندك. الراجح في المسألة باعتبار الأدلة ومناقشة الأدلة ما ذكره المصنف وهو مذهب الشافعية في المشهور وسن باليمنى، هذا الأظهر والأقرب. ولكن قول ابن تيمية رحمه الله إنه لا ما علمنا أحدا من الأئمة يعني قال إنه في اليمين وإنما يقولون في اليسار، فهذا مشكل ينظر. أما من حيث الأدلة فيكفي حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. بقيت مسألة واحدة يختم بها كتاب باب السواك، قال الأراك أولى. هذه مسألة وهي هل يستحب السواك بغير الأراك، وهل غير الأراك يكون محل الأراك في السواك يقوم موضعه أم لا، كما يفعل بعض الناس اليوم إذا قام إلى الصلاة يقول السواك ولو من طرف الثوب، هل هذا يعتبر من المواضع التي يكون بها إجزاء في سنة السواك؟ لعل الوقت قد دخل، نقرأها غدا إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.